بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب الأمن بأداء الأمانة، وعن أبي حبيب بضم الخال المعتمة عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: لما وقف الزبير يوم الجمل الأعالي فقلت إلى جنبه، فقال: يا بني إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم، وإني لا قاني إلا سأقتل اليوم مظلوما، وإن من أكبر حمدي لديه، أفترى يبقي بيننا من مالنا شيئا؟ ثم قال: يا بني بع ما لنا وقت دينه، وأوصى بالثلث وثلثه لبنيه، يعني لبني عبد الله بن الزبير، يقول: ثلث الثلث. قال: فإن فضل من مالنا فضل بعد قضاء الدين شيء؟ قال: فإن فضل من مالنا فضل بعد قضاء الدين شيء فثلثه لبنيه. قال: فشعر
مشكو فثلث المال.
قال: فشعر كان بعض ولد عبد الله قد وارث بعض بني الزبير حبيب وعباس، وكان وله يومئذ 89 بنات. قال عبد الله: فجعل يوصيني بدينه ويقول: يا بني ان عجزت عن شيء منه فاستعن عليه بمولاي. قال: فوالله ما رايت ما اراك حتى قلت: يا ابت من مولاك؟ قال: الله. قال: فوالله ما وقعت. قال: فوالله ما وقعت في قربة من دينه الا قلت: يا مولى الزبير ابن عن حبيب فيا حبيب. قال: فقتل الزبير ولم يدع دينارا ولا درهما الا قضيت منها الغابه واحدى عشره دارا بالمدينه، ودارين بالبصره، ودارا بالكوفه، ودارا بدمشق. قال: وانما كان دينه الذي كان عليه ان الرجل كان ياتيه بالمال فيستودعه اياه، فيقول الزبير: لا، ولكن هو سلف، فاني اخشى عليه الطير. وما ولي الدار القبض ولا كفايه ولا خراج ولا شيء الا ان يكون في غزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، او مع ابي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه. قال عبد الله: فحسبت ما كان عليه من الدين فوجدته 1000 و100 ألف. فلقي حكيم بن حزام عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، فقال: يا ابن اخي، كم على هاتين الدين؟ فكتبته وقلت: 100 ألف. فقال حكيم: والله ما ارى اموالكم تسع لها، والله ما ارى اموالكم تسع لها. فقال له عبد الله: ارايتك ان كانت 1000 و100 ألف؟ قال: ما اراكم تطيقون هذا، فان عجزتم عن شيء منه فاستعينوا به. قال: وكان الزبير قد اشترى الغارة ب70 و100 ألف، فباعها عبد الله ب100 ألف و600 ألف. ثم قام فقال: من كان له على الزبير شيء فليوافنا بالغارة. فأتاه عبد الله بن جعفر وكان له على الزبير 400 ألف، فقال لعبد الله: إن شئتم تركتها لكم. قال عبد الله: لا. قال: فإن شئتم جعلتموها فيما تؤخرونني أخرتم. فقال عبد الله: لا. قال: فاقطعوا لي قطعة. قال عبد الله: لك من هاهنا إلى هاهنا. فباع عبد الله منها فقضى عنه الدين وأوفاه، وبقي منها 4 أسهم ونصف. فقدم على معاوية وعنده عمه بن عثمان والمنذر بن الزبير وابن زمعة، فقال له معاوية: كم قومت الغابة؟ قال: كل سهم ب100 ألف. كان قال: كم بقي منها؟ قال: 4 أسهم ونصف. فقال المنذر بن الزبير: قد اخذت منها سهما ب100 ألف. قال عمه بن عثمان: قد اخذت منها سهما ب100 ألف. وقال ابن زمعه: قد اخذت سهما ب100 ألف. فقال معاويه: كم بقي منها؟ قال: سهم ونصف سهم. قال: قد اخذته ب50 و100 ألف. قال: وباع عبد الله بن جعفر نصيبه من معاويه ب600 ألف. فلما فرغ ابن الزبير من قضاء دينه قال: بن الزبير احسن بيننا ميراثنا. قال: لا والله لا اقسم بينكم حتى انادي بالموسم 4 سنين، الا ان كان له على الزبير دين فليأتينا فلنقطع. فجعل كل سنه ينادي بالموسم، فلما مضى 4 سنين قسم بينهم ودفع الثلث. وكان للزبير 4 نسوه، فاصاب كل امراه 1000 و100 ألف، فجميع ماله 50 ألف و100 ألف. رواه البخاري.
الحمد لله رب العالمين،
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله هذا الأثر الطويل عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما في خبر وصية والده الزبير بن العوام رضي الله عنه يوم الجمل ابن عبد الله بن الزبير أن يقضي دينه، وهذا الأثر الطويل فيه فوائد كثيرة، منها تعظيم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأمر الدين، ولهذا أوصى الزبير بن العوام رضي الله عنه ابنه عبد الله بن الزبير أن ينظر في دينه وأن يقضي دينه مما ترك. وكان الزبير رضي الله عنه لم يترك مالا، وإنما ترك الغابة وهي حائط في العوالي، وكانت أرض متسعة، وترك بيوتا في المدينة وفي البصرة، فباع ابن الزبير وقضى دينه كما جاء في هذا الأثر. ومن هذا الأثر أيضا مشروعية الوصية ولمن خرج في الجهاد، لأن الخروج في الجهاد مضمة القتل، ولهذا أوصى الزبير رضي الله عنه ابنه عبد الله بن الزبير بدينه. وفيه أيضا فراسة الزبير بن عوام رضي الله عنه أنه أخبر أن الناس اليوم إما أن يقتل مظلوما أو ظالما، وأنه سيقتل مظلوما، وحصل هذا، فإن الزبير رضي الله عنه قتل يوم الجمل بعد أن خرج من المعركة، فتبعه رجل، فلما سار قليلا قال الصلاة، قال نعم، تقدم الزبير يصلي به وبرجل آخر معه فقتله وهو يصلي، فجاء بسيفه لعلي رضي الله عنه، وكان يظن أنه سيتقرب بذلك لعلي رضي الله عنه، فلم يأذن لذلك الرجل وأخذ السيف وقال لطالما جلى به الكرب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بشر قاتله بالنار، فقتل رضي الله عنه مظلوما بعد موقعة الجمل على يد ذلك الرجل. في هذا تعظيم أمر الدين، وأن الزبير على فضله وعلى مكانته كان يهمه هذا الأمر، وأخبر أنه من أكبر همه الدين، وذلك لأهمية الدين ولما يتعلق به من الحقوق. ثم أيضا فيه اجتهاد عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما في ذلك وتنفيذ الوصية، وأيضا فيه التوكل من الزبير رضي الله عنه، فإنه أرشده إن عجز عن شيء فليستعن بوليه، ثم سأله عن وليه قال الله، فكان لا يضيق به شيء حتى سأل الله عز وجل، قال يا ولي الزبير، فيحصل الفرج من الله عز وجل. ثم ذكر عبد الله بن الزبير أن الزبير لم يكن يقترض الأموال لنفسه، وإنما كان يأتيه الرجل بالمال فيستودعه إياه، يعني وديعا، فيقول الزبير لا ولكن سلف، إني أخشى عليه الضيعة. وهذا من فقه الزبير رضي الله عنه، فإن الوديعة إذا أخذت لا يصح التصرف فيها، وينبغي أن تبقى ولا يتصرف فيها بشيء، وأما السلف فله أن يتصرف فيه ثم يقضيه من ماله، لأنه لو ذهب يقضيه من ماله، وأما الوديعة فلا يجوز التصرف فيها، ولو كانت مالا يريد قضاءه بعد ذلك فليس له أن يتصرف فيه، فكان يقول هو سلف ويجعله عنده ثم بعد ذلك يقضيه. ثم ذكر أن الزبير لم يتولى إمارة يعني فيحتاج إلى هذه النفقة، وهذا فيه دليل أن من يتولى الإمارة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتاج لأموال ينفقها في بعض أموره، لأن الأمير يحتاج أكثر من غيره، بخلاف ما يظن البعض الآن من أن الأمراء يأخذون الأموال ويجمعونها. فذكر أن الزبير لم يكن تكن له إمارة، وإنما كان يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، وأن هذه الأموال هي من الودائع التي كانت عنده. ثم ذكر أنه جمع الدين فوجده 1000 ومئتي ألف، يعني دين كبير، وذكر أن الغابة اشتراها 600 ألف ومئة ألف، فثمن الغابة هو دون هذا الدين. ثم جاء في نهاية الأثر أن ماله بلغ 50 ألف ومئتي ألف، وهذا دليل البركة، فإن هذا المال بورك فيه، وباعه عبد الله بن الزبير بأموال كبيرة. وفيه أيضا الوصية بالثلث، كما أوصى الزبير رضي الله عنه بالثلث لأبناء عبد الله بن الزبير، فكان بعض أبناء عبد الله لربما وازى وساوى في ما أخذ بعض ما أخذ أبناء الزبير من الميراث. وفيها أيضا تعفف عبد الله بن الزبير لما عرض له حكيم بن حزام أن يعينه فلم يقبل، كذلك لما عرض عليه عبد الله بن جعفر أن يتركه أن يترك الدين لهم فلم يقبل. وفيه أن من توكل على الله عز وجل قضى عنه دينه، كما قضى الله عز وجل عن الزبير وزاد مال كثير قسم على أبنائه. ففي هذا الأثر تعظيم أمر الأمانة، اهتمام الزبير رضي الله عنه بالدين، ثم كذلك اجتهاد عبد الله بن الزبير في قضاء ذلك، حتى إنه لم يقسم المال بين الورثة حتى بقي 4 سنين وهو ينادي في الناس في الحج أن من كان له عند الزبير شيئا فليأتي، حتى تبين له أنه لم يبقى شيء ثم قسم المال بينه. كل هذه مما يدل على تعظيم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأمر الأمانة، قضاء الديون وعدم التهاون في هذا الأمر، بخلاف ما عليه الناس الآن من كثير من الناس إلا من رحم الله من التهاون في حقوق الناس، فإن الرجل لربما أثقل نفسه بأموال طائلة لا يستطيع أن يقضيها، ولربما لا يجد بعده من يقضي ماله، وهذا لو رزق أبناء صالحين. أما من لم يخلف خلفه من يهتم بهذا الأمر فلربما لو وجدت الأموال فإنها لا تقضى عنه، ولهذا على العاقل أن يحتاط بنفسه قبل موته وأن لا يبقي شيئا، فمن الذي يبقي خلفه مثل عبد الله بن الزبير؟ هذا صحابي جليل اجتهد في قضاء دين أبيه، ولكن كثير من الناس لربما يموت الرجل وعليه شيء من الدين، ولو كان شيئا يسيرا فإنه لا يجد من يقضيه، ولا ربما ترك مالا لا يقضى دينه من ماله يتهاون فيه. فالدين أمره عظيم، على العاقل أن لا يقترض ولا يستدين إلا لحاجة، وإذا استدان عليه أن يجتهد في قضاء هذا الدين وأن يقدر يعني مدة القضاء، أما إذا كانت سنين طويلة لا يستطيع القضاء فلا يجوز له أن يقترض، وأيضا أن يكتب بذلك حتى يعرف الدين. وأما الاقتراض يعني لأمور قد لا يحتاج إليها أو أنها أمور قد لا يعني يغلب على ظنه تأديتها فإنه لا يجوز له أن يقترض مالا يغلب على ظنه أنه يعجز عنه، يعرف ما عنده وما يستطيع يعني أن يقضي منه إن كان له راتب أو كان له شيء من الدخل. أما أن يقترض وهو لا يعلم من أين القضاء وليس له يعني ما يقضي به فإن هذا لا يجوز ولا ينبغي، حتى لو كان هذا الأمر لأهم الأمور، فعليه أن يستغني بما عنده وأن لا يقترب إلا أن يكون شيئا يسيرا يعرف قضاءه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم. قال الله تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وقال تعالى: وما للظالمين من نصير.
نعم، هذا الباب عقده المصنف رحمه الله في باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم، فذكر هنا أمرين. الأمر الأول تحريم الظلم، أي ما جاء في النصوص من تحريم الظلم. الأمر الثاني الأمر برد المظالم إذا وجدت. فالأول من باب الوقاية أن لا يقع في الظلم، والثاني من باب العلاج إذا وقع في الظلم أن يرد المظالم إلى أهلها ولا يتمادى. فتجنب الظلم واجب والابتعاد عنه من أصله، لكن إذا وقع فيه فإن التخلص منه خير من التمادي فيه حتى يلقى الله عز وجل به، وقضاءه في الدنيا أهون من قضائه في الآخرة، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات، يؤخذ من حسناته ويعطى المظلوم الذي ظلمه. فهنا أمران: الأمر الأول تجنب الظلم من أصله، وإذا حصل أو كان عن طريق لا يعلمه ثم تبين له بعد ذلك أنه من الظلم، فإنه لربما يعني حصل للرجل ظلم لغيره دون أن يشعر، مثل أن يدخل في ماله شيء لا يعلمه ثم يتبين له بعد ذلك، فعليه أن يتخلص من هذه المظالم وأن يردها إلى أصحابها. وذكر في صدر هذا الباب عند هذه الترجمة ذكر آيتين كما هي طريقته في كل باب. الآية الأولى قول الله عز وجل: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وهذا فيه بيان أن الظالم أنه ليس له نصير، فليس له حميم وهو صديق أو قريب يوده ويقضي عنه، فإنه محروم من هذا، لأن الظالم يتبرأ منه الناس يوم القيامة، ولأن الظلم وخيم وعاقبته وخيمة، وما من ظالم إلا وإن جاراه الناس أو رضي عنها الناس، فلا بد في نهاية الأمر أن يبغضه الناس وأن يتركه الناس. وهذا خبر من الله عز وجل أن الظالم ليس له حميم وليس له صديق، وهذا صحيح وأمر مجرب، ما ظلم أحد إلا وتفرق الناس عنه ولاقى عقوبة ظلمه في الدنيا قبل الآخرة. قد ذكر العلماء أن من العقوبات المعجلة في الدنيا الظلم وعقوق الوالدين، قطيعة الرحم، وهذا أمر مجرب وملاحظ، فإنه ما أسرع ما تقع العقوبات في حق الظلمة الذين يظلمون الناس. ولهذا الظالم وإن جامله الناس وإن مالأوه في الدنيا وتقربوا إليه، فإنه في نهاية الأمر سيتفرق الناس عنه ويمله الناس ويعاديه كل الناس حتى أقرب الناس إليه. ما للظالمين من حميم، أي صديق أو قريب يوده ويحبه، فليس له من ذلك شيء، ولا شفيع يطاع، وليس له شفيع يطاع في شفاعته فيه، فإن الله لا يقبل الشفاعة في الظالم، لأن الظالم ظلمه يتعدى إلى غيره، وحقوق العباد مبنية على المشاحة. ولهذا حتى عندما تحصل النجاة لبعض أهل الجنة عندما يعبرون الجسر ويعبرون الصراط، فإنهم يقفون على قنطرة قبل دخول الجنة يقتص لبعضهم من بعض. هذا دليل على أن الرجل حتى لو كان من أهل الجنة واستحق دخول الجنة فإن المظالم لا بد أن تستوفى، إما أن يعفو المظلوم، وإما أن يقتص له من حسنات ذلك الرجل ويأخذ من درجته في الجنة ومن منزلته حتى يأخذ مظلمته. فهذا دليل على خطورة الأمر، ولهذا جاء في الحديث في المسند وفي غيره أن الدواوين عند الله ثلاثة: ديوان لا يغفر الله منه شيئا وهو الشرك، وديوان لا يترك منه شيئا وهو مظالم العباد فيما بينهم، وديوان لا يبالي الله عز وجل به شيئا وهو ظلم العبد لنفسه فيما بينه وبين ربه. فمظالم العباد لا بد أن تقتص وأن تستوفى، لأنهم سيطالبون بحقوقهم وهم شحيحون على هذه الحقوق، لا يتركون، إن كانت في الدنيا فلشحهم في المال، وإن كانت في الآخرة فلشحهم في الحسنات. الكل يريد نجاة نفسه، يريد حسنات، يريد أن يخفف عنه من ذنوبه، فهو لا يتنازل عن شيء وإنما يستوفي ذلك. وأما الله عز وجل فهو كريم عفو، ومظالم العباد لا تضره، ولهذا يعفو. ثم ذكر قول الله عز وجل: ما للظالمين من نصير، أي ليس لهم من ناصر ومعين يوم القيامة. وذلك أن الظالم لا يعان على ظلمه، بل إن إعانته أن يستوفى الظلم منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، هذا المظلوم فكيف بالظالم؟ قال: أن تمنعه من الظلم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنصرة الظالم هو في الحقيقة هو بأن تستوفى منها المظلمة، هذه هي النصرة الحقيقية، خلاف ما عليه أهل الباطل الذين يظنون أن الإعانة هو أن تعينه على كل شيء سواء كان ظالما أو مظلوما. فالظالم إعانته في الحقيقة، ومن البر به والإحسان إليه ومن المودة له أن تمنعه من الظلم، ولهذا ليس له نصير وليس له معين على ظلمه، فليس له نصير وليس له معين على ظلمه لا في الدنيا ولا في الآخرة، وإنما نصرته أن يمنع من الظلم في الدنيا، ويوم القيامة خلاصه من هذه المظلمة بأن يستوفى لذلك المظلوم من حسناته حتى يرضى المظلوم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومنها حديث ابي ذر رضي الله عنه في المتقدم في اخر باب المجاهده.
نعم.
وعن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامه، واتقوا الشح فان الشح اهلك من كان قبلكم. حملهم على فلسفه دماءهم واستحلوا محارمهم.
نعم. هو أشار للحديث السابق من حديث أبي ذر، وقد تقدم في باب المجاهدة، ثم ذكر حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم. حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. اتقوا الظلم أي اجعلوا بينكم وبين الظلم وقايا. والتقوى هي بأن يجعل المسلم وبينه وبين كل شيء وقايا، فكل شيء يتقى بشيء يناسب اتقاءه، فيتقى الحر والبرد بالملابس، وتتقى الشمس بالظل. وأما اتقاء المظالم هو بتجنب الظلم وبالابتعاد عنه، وتقوى الله عز وجل بأن يجعل بينه وبين سخط الله عز وجل امتثال الأوامر واجتناب النواهي، واتقاء النار بأن يجعل بينه وبين النار وقاية، وليس هناك جدر ولا دروع تقي من النار، وإنما هي الحسنات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. فكل شيء له وقاية تقي منه، فإن كانت هذه الوقاية الصحيحة فتنفع، وإن لم تكن صحيحة فهي لا تنفع. فاتقاء المظالم هو بأن يجعل بينه وبين مظالم العباد وقاية، وأن يتحرز من الظلم، بل يتحرز من الشبهات التي يخشى أن يدخل عليه المال المحرم أو مظالم العباد وهو لا يشعر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم. وقوله اتقوا الظلم أي تجنبوه، ولم يقل تجنبوه بل قال اتقوه. وتوقي الظلم هو أعظم من تجنبه، وذلك بأن يجعل بينه وبين الظلم وقاية، تكون وقاية بينه وبين الظلم. وهذا كما جاء في حديث النعمان بن بشير: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فكثير من الأمور مشتبهة، فإذا تجنب الشبهات جعل بينه وبين المحرمات وقاية. ولهذا قال بعض السلف في تفسير التقوى: هو أن يترك ما لا بأس به خشية أن يقع مما فيه بأس، يعني يترك يعني بعض الأمور المباحة. ولهذا قال بعضهم: قال لا زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا بعض الحلال خشية الوقوع في الحرام. هذه هي التقوى، كل أمر مشتبه دعه لغيره من الأمور التي لا يشك فيها، فإذا شك في أمر تركه تجنبه، وإذا عود نفسه على هذا يصبح من طبعه ومن سجيته، ويكون من خلقه الذي يسهل عليه. وأما إذا تهاون في الأمر فإنه في كل مرة يتهاون في هذا حتى لربما وقع ووقع في شيء من المحرم. اتقوا الظلم، الظلم هنا عام، ويعني هو يتنوع أنواع كثيرة بحسب متعلقاته وبحسب أنواعه. فهناك ظلم بين العبد وبين ربه، وذلك بالمعاصي والذنوب، ومنه الشرك وهو الظلم العظيم وهو أعظم الظلم، وهو أن يشرك العبد فيما يستحق الله عز وجل غيره من المخلوقين، فهذا أعظم الظلم، وهذا هو الظلم العظيم الذي ليس بعده ظلم، وهو الشرك الأكبر، كما قال الله عز وجل: إن الشرك ظلم عظيم. فالشرك هو أعظم الظلم وهو أقبح الظلم، لأن الله عز وجل استحقاقه للعبادة هو أعظم الحقوق، فمن فرط في هذا الحق فرط في أعظم الحقوق، وظلم أعظم الظلم، ووقع في شر الظلم. وهناك ظلم فيما بين العبد وبين ربه فيما دون ذلك من المعاصي والذنوب، فهذا ظلم يقع فيه العبد، وهو أيضا ما يسمى بظلم النفس، كما قال آدم عليه السلام: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يدعو في سجوده: ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. فهذا في ظلم العبد لنفسه، أن كل معصية هي ظلم للنفس وهلاك لها. ولهذا قال الله عز وجل: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والنفس إما أن يسعى الرجل في نجاتها، وإما أن يسعى في هلاكه بسبب أفعاله. فإذا تجنب المعاصي والظلم تحققت له النجاة لنفسه، وإذا وقع فيها أهلك نفسه. ولهذا في الصحيح على الصحيح أن الإنسان الذي يتعدى على غيره إنما يظلم نفسه، إنما يظلم نفسه، لأنه هو الذي يتعرض للعقوبة الشديدة. وأما المظلوم فإنه قد ينقص حقه في الدنيا، ولكن النصر له يوم القيامة. ولهذا لو خير العاقل بين أن يكون ظالما أو مظلوما لاختار أن يكون مظلوما، لأنه قد يظلم في الدنيا فينقص حقه في الدنيا، وأما في الآخرة فالنصرة له، فالنصرة له. ففي الحقيقة أن الإنسان يظلم يعني نفسه بالذنوب والمعاصي. ومن أنواع الظلم ظلم العبد لغيره من العباد، ظلم العبد لغيره من العباد، وذلك كما جاء في حديث أبي ذر المتقدم الذي أشار إليه المصنف في قول الله عز وجل: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فنهى عن الظلم ونهى عن التظالم، وهو أن يحصل من الإنسان ظلم فيقابل الظلم بالظلم، كما يقول البعض: استرد حقك بالظلم، ويقول: ادعي بالظلم حتى تحصل على الحق، وهذا باطل. فإن الإنسان إذا ظلم يدعي بالحق، فإن أعيد له حقه، وإلا فلا يجوز له أن يعتدي حتى يسترد حقه بالظلم. فمظالم العباد فيما يقع بينهم، وهذه أكثر ما تقع في الأنواع الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في خطبة حجة الوداع، في قوله: إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم. فأكثر ما يحصل الظلم في الدماء، وهو أعظم الظلم، ثم في الأعراض، ثم في الأموال. فالظلم في الدماء هو بالقتل، سفك الدماء، والظلم في الأعراض هو باتهام الرجل بما ليس فيه مما يحصل له تنقص، إما في دينه وإما في محارمه وفي ما يذم به ويمدح. والظلم في الأموال هو بأخذ الأموال بالباطل، إما بالاحتيال عن طريق النصب والاحتيال على الناس، وإما بالسرقة أو بالنهب، فكل هذه أمور محرمة، أو بطريق غير مشروع، وإن كان الرجل يعطيك المال وهو راضي كالذي يدفع الرشوة أو يعطي الربا، فإن هذا كله من أكل أموال الناس بالباطل ومن الظلم. ومظالم العباد فيما بينهم أمرها شديد ولا بد أن تستوفى، ولهذا ينبغي تجنب هذه المظالم لخطورتها ولما تفضي إليه من الهلاك بسبب شح الناس بحقوقهم. ثم قال: فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. فإن الظلم الذي يحصل بين الناس ومن الإنسان هو ظلمات، والمقصود بالظلمات هنا أنه يكون في ظلمة يوم القيامة عندما يحتاج إلى النور، فإن الاستقامة نور وضياء، وإن الظلم ظلمات، ظلمة في القلب، وظلمة في البصيرة لا يدرك الحق، وظلمة على الصراط، وظلمة في القبر. ويعاقب العبد بأن يكون في ظلمة كما يجازى بأن يكون في نور. ولهذا المؤمن يجعل الله عز وجل له نورا يستضيء به في حياته وفي آخرته وفي قبره، يبصر الأمور على حقيقتها، ويرزق العلم والفقه كما قال العلماء: العلم نور، العلم نور، كما قال مالك الشافعي: العلم نور فلا تطفئه بظلمة المعصية. فالعلم نور والمعصية ظلمة، فظلمة المعصية تطفئ نور العلم، ونور العلم يبدد ظلمة المعصية، ومن غلب عليه العلم والفقه فإنه على خير. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وكذلك نور في القبر، فالمؤمن له نور في قبره وتضاء لهم قبوره، وبعكس الظالم فإن الظلم ظلمة في قبره كما أنه في قلبه في الدنيا. وكذلك الناس يعطون أنوارا يوم القيامة عندما يمرون على الصراط بحسب أعمالهم. وقد جاء أيضا في الأحاديث أن من عقبات الصراط التي يمرون بها مظالم العباد، وكثير ما يسقط ويهلك عند هذه العقبة بسبب المظالم وبسبب الظلم. ثم قال: واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم. الشح هو شدة البخل وشدة التعلق بالمال، وكل شيء إذا بالغ فيها الناس فإنه يكون له مردود عكسي كما يقال. فالمبالغة في حب المال تفضي إلى طلب هذا المال من غير وجه، والشح لربما أفضى بصاحبه أن يطلب المال من غير وجه. وسبحان الله، ترى من الناس اليوم من يكون على استقامة في دينه، في صلاته، في صيامه، في عبادته، وهو من أحسن الناس، ولكن إذا جاء المال ترى العجب من هذا الرجل الذي هو محافظ على الصلاة، محافظ على العبادة، وهذا بسبب الشح والعياذ بالله. فإن النفوس إذا تعلقت بالمال فإنها تطلب هذا المال من حله ومن حرامه. المهم هو أن يحصل. وبل جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه عبدا للمال، قال: تعيش عبد الدينار، تعيش عبد الخميصة، تعيش عبد القطيفة، كأنه عبد للمال وكأنه مسخر لجمع هذا المال. والأصل أن المال مسخر للعبد ينتفع به، لا أن يكون الإنسان عبد لماله، عبد لدرهمه يقوده إلى الشر والفتنة. فالمال وسيلة لتحقيق المطالب. قد يجمع الرجل المال ثم يموت ويخلف المال وراءه ومظالم الناس، ثم لا يجد من يترحم عليه بعد ذلك، بل قد ينفق المال الذي جمعه سنين طويلة بسبب الشح والبخل، يأتي بعده من يكون سفيها ينفقه في أيام، فلا انتفع به لا في دين ولا في دنيا. والمال المحرم يذهب من حيث أتى ولا يبارك فيه. فالشح أمره خطير، ولهذا هذا من الأبواب العظيمة التي جاء بها الشرع، أن المعاصي لها أسباب، فمن تنبه لأسبابها قبل أن تقع استطاع أن يتوقاها. فسبب المظالم هو الشح، سبب الظلم في المال هو الشح. وإلا لو أن الإنسان هان عليه هذا المال ولم يكن شحيحا به معظما له، لا يمكن أن يطلبه من الحرام، ولا يمكن أن يعرض نفسه لعقوبة من أجل هذا الأمر. لكن لما عظم المال في نفسه فإنه يقدم يعني ما قد يتعرض له من عقوبة من أجل هذا الشيء الذي هو معظم في نفسه. وإلا لو هان عليه المال ما طلبه من أمر محرم يتعرض لعقوبته في الدنيا والآخرة. ولهذا الذين يزهدون في المال ويزهدون في الدنيا يتساوى عندهم هذا المال، بل إن لو كان الشيء مباحا زهدوا فيه، لأن هذا ليس بمعظم في نفوسهم، ولهذا يبذلونه للناس. فإن كرم النفس هو بأن لا يتعلق بهذا المال، فإذا لم يتعلق به أتاه المال ورزق المال لأنه زاهد فيه. وإذا علم الله عز وجل منه الزهد في شيء من الدنيا أعطاه الله عز وجل خيرا مما زهد فيه، فإذا ترك شيئا من الأموال أعطاه الله عز وجل خيرا من ذلك. وأما إذا شح به وطرده من كل وجه فإنه لا بد أن يقع في الحرام، يظلم هذا ويقصر في أجر هذا ويماطل في دين هذا ويحتال على هذا، ولربما إذا اشتبه عليه أمر يعني زينت له نفسه أنه هو المصيب وأن غيره هو المخطئ، ولربما نقب عن الأوجه التي يتأول بها أخذ أموال الناس بالباطل لشحه بالمال. فالشح خطير، وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الشح أهلك من كان قبلك، لأن الشح سبب للتعلق بالمال، والتعلق بالمال سبب للظلم، والظلم سبب للهلاك. ثم بين السبب في هذا وكيف كان الشح سبب للهلاك، قال حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محاريمهم. يعني انظروا إلى خطورة الشح، الشح هو تعظيم للمال وبخل به يحمل على حب المال، فإذا حمل على حب المال حمل على طلبه، فإذا حمل على طلبه حمله على الاعتداء على غيره، فإذا لم يتحقق له طلبه إلا بالقتل وسفك الدماء لربما قتل وسفك الدماء من أجل أن يحصل على مطلبه من هذا المال، فيكون الشح هو سبب للهلاك. وهذه المسألة تدخل في باب سد الذرائع، وأن من وجد في نفسه شيئا من الشح بالمال عليه أن يروض نفسه وأن يعود نفسه تجنب هذا الخلق الذميم، لأنه لربما أفضى به إلى طلب المحرم. ويقابل هذا الغنى، وهو غنى النفس بأن يستغني بما عنده ولا يطلب أكثر مما يحتاج إليه، وأن يرضى بالحلال عن الحرام، وأن يتجنب الأموال المحرمة، وأن يستغني بما في يده عما في أيدي الناس. قال سفكوا دماءهم بسبب المال، الدماء الآن تسفك بسبب الأموال، وإن كان الذي يسفك الدماء يتأول، كل هذا بسبب طلب الجاه، بسبب طلب المال، بسبب طلب الدنيا، بسبب شح النفوس وتطلعها لما في أيدي الغير، يحصل التباغض والتحاسد والظلم والاعتداء حتى يفضي الأمر إلى سفك الدماء. قال واستحلوا محارمهم، يعني ما حرم الله عز وجل عليهم من أموالهم استحلوها بالشح وبطلب المال من غير وجه. فهذا من أعظم الأدواء التي ينبغي للعاقل أن يتجنبها، نسأل الله التوفيق. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم، التوبة من المظالم بعد استيفاء شروط التوبة الصحيحة من الندم والإقلاع عن المعصية والتوبة إلى الله عز وجل والعزم على عدم العود، التخلص من مظالم العباد، التخلص منها. والمظالم على أقسام، فإن كانت من الأموال فإنها تعاد إلى أصحابها على مختلف أنواعها، إذا كانت أراضي أو كانت أشياء عينية أو كانت أموال فإنها تعاد إلى أصحابها. وأما المظالم التي تتعلق بالأعراض والغيبة والنميمة والطعن في المسلمين بغير حق، فهذا اختلف العلماء في التخلص منها، هل من التخلص أن يستحل من ظلمه ويطلب العفو، أم أنه يدعو له ويتكلم فيه يتكلم في المجالس التي طعن فيها في عرضه بما يزيل الباطل ويذكر الحق. والأولى هو الوجه الثاني، لأن بعض الناس لربما لو طلب منها العفو وأخبر بالغيبة والنميمة لربما ثقل هذا عليه فلا يعفو. فالدعاء لهم والإحسان إليهم، وكذلك أن ينشر الفضل كما نشر العيب، وأن يصدق كما كذب في حقهم، فهذا يكفر هذا إن شاء الله. نعم.
بارك الله فيكم يقول السائل: هل من عفى عن حقه اذا كان مطلوبا في الدنيا لا يكون له حق في الاخره؟ يعني يقتصر بدني ولا لا؟
نعم، اذا عفى عن حقه فلم يبق له شيء عند اخيه، ولكن له اجر وفضل عظيم عند الله عز وجل. فالذي يعفو عن اخيه له اجر عند الله عز وجل، ولا شك ان من اعظم ما يتقرب به الى الله عز وجل في حقوق المسلمين ان يعفو المسلم عن اخيه. قد جاء عن الامام احمد انه كان يقول: وددت لو أن الله لم يعذب بسبب أحدا من خلقه، يعني من المسلمين، وعفى عن من ظلمه وجلده من الخلفاء. كذلك عفى شيخ الإسلام ابن تيمية عن من ظلمه، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم من قبل، أنه ما كان ينتصر لنفسه وكان يعفو عن ظالمه، وما كان ينتصر لنفسه. وكذلك أبو بكر لما جاءه الرجل وأغلظ له فإنه لم يؤدبه ولم يعزره وإنما عفى. فلا شك أن من أفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل هو العفو عن المسلمين، وأن دائما يستحضر المسلم في كل يوم وليلة تمر به أن يعفو عن إخوانه وأن يحلهم من مظالمه وأن يحتسب الأجر في هذا عند الله عز وجل. لا شك إذا حدثت بشيء لم يحصل بينك وبينه وهذا الحديث فيه تنقص له، فإن هذا من الظلم والغيبة المحرمة. لا شك أن المبالغة في المزاح، وخصوصا إذا ما أدى إلى الشحناء والبغضاء والتقاطع والتدابر، فإن هذا مما لا يجوز، والمزاح له أحكام، ولعله يأتي في مناسبة إن شاء الله الحديث عن أحكامه، فإن هذه المسألة لها تفريعات كثيرة، مسألة المزاح وأنواعه وما يتعلق به من أحكام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا يقول إلا حقا، فلا يجوز الذي يمزح أن يكذب أو أن يسخر أو أن يستهزئ أو أن يتكلم في حق أخيه بكلمة يريد أن يتنقصه باسم المزاح، أو أن يعلم أن أخاه يغضب لشيء فيتحدث فيه ويقول أمزح. فإن المزاح الأصل فيه إدخال السرور على المسلمين، هذا الأصل فيه. أما إذا كان الآن بعض الناس يتوصل بهذا إلى الطعن في الناس والكلام فيهم وأذية المسلمين، ويعني ما يسمى ب يعني التعليق على الناس بالكلمات التي يعني يكرهونها، فإن هذا لا يجوز وليس هذا من المزاح، بل هذا من الاعتداء والظلم. نعم.
هل يعتبر الجهل ظلما؟
لا شك أن الجهل ظلم، لأن الجاهل إذا جهل شيئا فلا بد أن يقع في الظلم، ولهذا من جهل ربه عز وجل فإنه لا بد أن يقع في شيء من الظلم المتعلق بحق الله عز وجل، وإذا جهل الحقوق الواجبة عليه لا بد أن يقع في الظلم. والجهل هو طريق كل مخالفة، وأدخل تحت الجهل كل مخالفة، ولهذا يقال: عدو عاقل خير من صديق جاهل، لأن الصديق الجاهل قد يقع في الظلم والبغي والاعتداء ويضرك من حيث يظن أنه ينفعك بسبب جهله.
بارك الله فيك. يقول السائل: إذا جاء المال من غير
نعم، إذا أتاك مالا لم تطلبه فيجوز لك أن تأخذه، وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا جاءه شيء من الخلفاء أخذه ولا يطلبه، ولكن هذا إذا كان المال معروف أنه ليس فيه مظالم للناس. أما إذا كنت تعرف أن هذا المال الذي أتاك مظلمة لأحد الناس إنه لا يجوز أن تأخذه بعينه، وأما إذا دخل في جملة أموال الناس فهذا يبقى بعد ذلك التنزه عنه من باب أولى، إذا دخل في مال رجل ثم أعطاك من ماله فالتنزه عنه أولى ولا يحرم أخذه. وأما إذا كان شيئا مأخوذ من غير حقه وتعرفه بعينه أنه لفلان فإنه لا يجوز لك أن تأخذه من غيرك.